أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في التقرير الثالث، وهو السيرة
العقلائية.
وقد أشكل المصنف عليها بإشكالين، وأجاب عنهما، إلا أنه حيث كانت السيرة هي عمدة ما استدل به على حجية خبر الواحد، لذلك نحتاج إلى أن نقف قليلا مع هذه السيرة. وبالنسبة لإشكالات السيد الخوئي على الأجوبة الثلاث التي ذكرها المصنف، فلن أذكرها إلا إذا أردتم، وإلا سأنتقل إلى ما أريد قوله. أكيد جاهزون، ولا تقول بعد ذلك مضى الوقت. إذن ننطلق. أما بالنسبة إلى الجواب الأول الذي ذكره المصنف عن إشكال الدور، من أن تخصيص السيرة للآيات لا يتوقف على عدم الرادعية، بل على عدم إحراز الرادعية. فإذا لم نحرز الرادعية كانت السيرة حجة ومخصصة للآيات. فيلاحظ عليه أنه يمكن أن يقال بالعكس، بمعنى أن رادعية الآيات تتوقع قف على عدم إحراز تخصيص السيرة. فإذا لم نحرز كون السيرة مخصصة فهذا كافي لرادعية الآيات. والمفروض أننا لا نحرز أن السيرة مخصصة للآيات، وبالتالي فلا مانع من كون الآيات رادعة عن هذه السيرة. وإن شئت قلت بأن الصحيح هو أن رادعية الآيات هي المتوقفة على عدم إحراز السيرة، فمتى لم نحرز السيرة كانت الآيات رادعة، والسر في ذلك هو أن الآيات بحسب الظاهر عامة أو مطلقة، ولا يجوز رفع اليد عن عمومها أو إطلاقها إلا مع إحراز التخصيص، كما قالوا، وإلا فالجاري أصالة العموم أو أصالة الإطلاق. وبناء على ذلك فيكون التقديم لرادعية الآيات، وليس كما ذكر المصنف لتخصيص السيرة، لأن الآيات عامة ونحن نشك في المخصص، وأن السيرة مخصصة، فمع الشك نأخذ بالعموم، وتكون الآيات هي الرادعة عن السيرة. واضح الكلام الآن؟ إذن فالسيد الخوئي يقول للمصنف المبروض تقول بالعكس، لا أن السيرة هي المخصصة لأنه لم يحرز الردع عنها، بل الصحيح العكس، وأن يقال أن العمومات هي الرادعة لأنها منعقدة ويشك في وجود المخصص، فالآيات هي الرادعة عن السيرة. واضح؟ وكلامه في محله عن أهله، ها أنا أتكلم الآن بهذا المقدار، أما بناءً ما بناءً جايينك إن شاء الله. خب، وأما بالنسبة إلى الجواب الثاني وهو الاستصحاب، فيلاحظ عليه بأن الاستصحاب ظني، فالآيات قابلة للردع عن الاستصحاب كما هي قابلة للردع عن الأخذ بخبر الواحد. إذن فيحتمل أن الآيات رادعة عن الاستصحاب، فلا يكون الاستصحاب حينئذ حجة، فكيف نجريه مع احتمال أن تكون الآيات رادعة وناهية عنه؟ هذا مضافا إلى أن الاستصحاب حجيته مبنية على حجية خبر الواحد، ونحن بصدد إثبات حجية خبر الواحد، فكيف نحتج بالاستصحاب على حجية خبر الواحد مع أن الاستصحاب قد ثبت لنا بخبر الواحد، وهي روايات زرارة، ولا دليل على حجية الاستصحاب غير الأخبار. نعم استدل بعضهم بالسيرة العقلائية أو بحكم العقل، لكن فيها ما فيها، أو فيه ما فيه، يعني هذا الاستدلال، فالعمد عند الأصحاب الاستدلال بالأخبار. واضح الكلام؟ إذن فلا يصح الجواب بإجراء استصحاب الحجية السابقة. وأما بالنسبة إلى الجواب الثالث وهو رجوع المسألة إلى دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، أي تقديم الخاص المتقدم فيكون تخصيصا للعموم، أو تقديم النسخ المتأخر، تقديم العام المتأخر فيكون نسخا للخاص. فيلاحظ عليه أن الكبرى وإن كانت تامة إلا أن الصغرى غير تامة، وذلك لأن الخاص ليس حجة في المقام. يعني هذه السيرة التي جرت على الأخذ بخبر الواحد لم يثبت أنها حجة قبل نزول هذه الآيات، لأنه في أول الشريعة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قادرا على بيان جميع الأحكام، ولذلك كانت المسألة مبنية على التدرج، فلم يحرم الخمر إلا متأخرا، ولم يوجب الصوم إلا متأخرا، وهكذا. لذلك فما كان النبي صلى الله عليه وآله في أول الشريعة بمقدوره أن يردع عن الأخذ بخبر الواحد، كي يقال إن مقتضى عدم راجع فخبر الواحد حجة. إذن لم تثبت حجية لخبر الواحد في رتبة سابقة على نزول الآيات حتى يكون هناك لدينا خاص حجة، فيدور الأمر بين التخصيص والناس.
ما هي في إحراز ثبوتها في الشرائع السابقة من هذا اللحاظ؟
خوب، لكن من قال أن الشرع مضاه بشريعتنا؟ لعله غير قابل بها أول الشريعة، لكن ما كان يستطيع البيان لأنه مو بصدد الآن البيان من هذه الجهة، ولكنه ليس راضي. ولا يحرز الحجية بسكوت الشارع إلا إذا كان قادر على البيان، أما غير قادر تقول ها سكوته يدل على رضا، هو غير قادر يقول أنا لا أقدر، أنا ما يمكنني أن أردع الآن لأني مشغول بجهات أخرى في محاربة هبل، وفي محاربة اللات، وفي محاربة منات، وفي محاربة العزة والأصنام، مو بصدد أن تحرم خمر ووجوب صلاة ووجوب حج وأردع عن الأخذ بخبر الثقة. نعم، لا باس. كل سيرة في أول الشريعة ما نستطيع أن نقول حجة، إنما حجة إذا تمكن الشارع من الرد، والمفروض أن هذا بعد ذلك تمكن الشارع من الرد عن الأخذ بخبر الثقة، ولعله قد ردع بهذه الآيات، ولعله ردع بهذه الآيات، إذن فما يوجد عندنا خاص يخصص هذه الآيات، بل لعله ما عندنا إلا الرادع. واضح؟ سيد الخوئي مولاي، هذا مو واحد عادي، سيد الخوئي صعب يتكرر، يعني في كل يقولون كل 100 سنة يجي لك عالم يغير. طبعا احنا مو واحد يقول منا كلا، اتكلم سيد الخوئي اثبات شيء ما ينفي ما عداه مولاي. سيد الخوئي يعني مو بس 100 سنة، يمكن 200 300، وبعض المراجع يقولون اعلم الاولين والاخرين. نعم، بعض تلاميذ اللي صاروا مراجع يقولون ما شفنا على من السيد أخوي، لا تتعب نفسك بعد، أول وآخر رأيهم، يعني كل له رأيه، لا تلومني، كلامهم هكذا. وفعلا تنبهر من السيد الخوئي، كل ما تأملت فيه عرفت عظمته وعلميته وموسوعيته وعبقريته، فعلا عظيم، كلما ملكت أكثر مقدار من الفضل والفضيلة في الحوزة العلمية كلما تجلى لك أن السيد الخوئي أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. نعم فعلا، مع أنك إذا قرأت الموسوعة المصباح مطالب سهلة بسيطة جزلة بينة وما يأتي لك بكل واردة ولا كل شاردة أبدا. وإذا قرأت فقهها يبين رأيه ويذكر رأيا آخر ويناقشه، لكن ما يذكره فعلا تجده وتراه شاملا لكل شيء، وأنه ملتفت لكل الزوايا والأبعاد، وهذا ما يقرره الأعلام الذين جلسوا معه، يظنون أنهم قد اطلعوا على شيء لم يطلع عليه السيد الخوي لأنه ما ذكره في الدرس. وإذا جاءوا إليه سألوا قال أنا أبين لك ما يرد على هذا الكلام ومن قائله وإلى آخره. فعلا السيد الخوي غريب عجيب حقيقة. وإذا وصلت البحث الخارج إن شاء الله ستجد أنه فعلا كنا نعرفه في السطوح في مرحلة في شيء، والآن في الخارج نعرفه شيء. إذا صرت أستاذ خارج أين السيد الخوي؟ أخجل من نفسي درس خارج أصلا، عيب أن أدرس خارج بعد السيد الخوي. من اسمه خوي؟ بلا شك ولا ريب ليس معصوما، لابد أن يناقش بعد، لابد أن تتحرك العجلة العلمية. لكن كثير من كلام السيد الخوئي فعلا يعني ينم عن موسوعية وعلمية وعبقرية. وخير شاهد، السيد الخوئي توفى عام 1413 هجري ونحن الآن 1442، يعني 30 سنة. كانوا يقولون السيد الخوئي 10 سنوات 20 وخلاص بعد ينتهي، الآن 30 سنة. أتحداك تأتي ببحث خارج اليوم أصولي فقهي يخلو من السيد الخوي. جميع أبحاث الخارج تبدأ يعني عادتان تختم عادتان بآراء ومباني السيد الخوي. بل حضرت بعض أبحاث الخارج على السيد الخوي فقط. ما يقول السيد الخوي؟ نناقش نزيد ننقص والسلام. وهذا لا يقلل من هذه الأبحاث لأنها تعرف من هو السيد الخوئي. على كل حال، هنيئا لأرباب يوم أربعاء لا بأس، هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم وللبائس المسكين ما يتجرع. إذن اتضح لديك يا مولاي أن السيرة العقلائية هي الدليل التام على حجية خبر الواحد، لكن ما نريد ننتقل إلى الدليل الرابع على حجية خبر الواحد إلا بعدما أن نحرر. فلذلك سنذكر أمورا باختصار. الأمر الأول، أي إشكال بعد هالمقدمة بعد مشكل خلاص بعد انتهى مولاي.
ماذا أجاب عن الإشكال؟ إحنا ناقشنا أجوبة
خوب بعد خلاص مو بعد نجاوب كذا وكذا. أجاب طبعا، هو أجاب أولا ثانيا ثالثا. الأمر الأول الأمر الأول هو حدود السيرة. هل السيرة قد جرت على الأخذ بخبر الثقة أو بالخبر الموثوق به؟ إذن فلا إشكال أن السيرة قد جرت على حجية خبر الواحد ولم يردع عنها الشارع لعدم صالحية هذه العمومات للرد، إلا أنه البحث في حدود السيرة. فهل قامت السيرة على الأخذ بخبر الثقة أو على الأخذ بالخبر الموثوق به؟ وإذا كان على الخبر الموثوق به، فهل الموثوق به بمعنى الوثوق النوعي أو الموثوق به بمعنى الوثوق الشخصي يعني الأطمئنان؟ والجواب هو أن السيرة العقلائية دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن مما جرت عليه السيرة الخبر الموثوق به وليس خبر الثقة، فلا يأخذ العقلاء بخبر الثقة كيفما كان، بل يأخذون بخبر الثقة إذا ورث لهم وثوقا. والسيرة العقلائية ببابك. إذن فالذي جرت عليه السيرة حجية خبر الواحد الموثوق به. الآن فقط بالموثوق به، أما ما هو الوثوق الشخصي بنكمل، ما خلصنا الآن. الآن فقط بصدد أن السيرة جرت على الأخذ بالخبر الموثوق به، ولا أقل لأنها دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. الأمر الثاني، ما خلصنا مولانا، اتفصلت قبل أن نفصل، ولذلك قلت الأمر الأول أمر ثاني وهذا اللي بدخل فيه. جزاكم الله خير. الآن خب، الأمر الثاني، بعدما قلنا بأن الحجية للخبر الموثوق به لا خبر الثقة، فهل الحجية للخبر الموثوق به وثوقا شخصيا يعني يوجب الأبط مئنان، أم الحجية للخبر الموثوق به وثوقا نوعيا يعني لدى نوع العقلاء ولو لم يورث لي الوثوق الشخصي؟ هنا اختلف العلماء، فبعضهم قال بأن الحجية للخبر الموثوق به وثوقا شخصيا، ومنهم الشيخ العظم الأنصاري في الرسائل، والبعض قال أن المناط على الخبر الموثوق به وثوقا نوعيا يعني ما يورث الوثوق لدى نوع العقلاء وإن لم يورث لي الوثوق والاطمئنان. والذي يظهر في ملاحظة السيرة بعد هذه السيرة، أنتم ما تدعي، لاحظ السيرة وادعي دعاوى، من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاوى؟ دعاوى الأمر سهل مولاي. والذي يظهر بملاحظة السيرة هو أنها تأخذ بالخبر الموثوق به وثوقا نوعيا، وإلا فلو كان المناط على الوثوق الشخصي لما أخذوا بخبر الثقة ولتوقفوا في إخبارات في أخبار الثقات، مع أننا نرى العقلاء يأخذون بخبر الثقة في بعض الموارد مع عدم حصول اطمئنان شخصي لهم، مما يرشد إلى أن الحجية للخبر الموثوق به وثوقا نوعيا. هذا الأمر الثاني اللي ندعي، وانت تدعي ما تدعي، وهذا يدعي طبعا أكثر الإعلام القائلين بالوثوق. الأمر الثالث، بعدما عرفنا أن الحجية للخبر الموثوق به وثوقا نوعيا، نسأل كيف يحصل الوثوق النوعي بالخبر؟ والجواب أن الوثوق النوعي يحصل بالخبر من خلال القرائن التي يركن ويسكن لها العقلاء. ومن هذه القرائن يا شيخ مهدي خبر الثقة، فليس المدار على خبر الثقة، بل خبر الثقة مجرد قرينة. ومن هذه القرائن مثلا عدم المعارضة، ومن هذه القرائن مثلا عمل الأصحاب، ومن هذه القرائن تعدد الأخبار، وإلى غير ذلك. فهذه تعتبر قرائن نوعية توجب حصول الوثوق النوعي. ومن هنا يتضح أن الخبر الضعيف قد يكون معتبرا إذا عمل به الأصحاب، لأنه يحصل به الوثوق النوعي. هذا الأمر الثالث. فاتضح إذن أن المناط على الخبر الموثوق به لا خبر الثقة، والموثوق به يعني وثوقا نوعيا لا شخصيا، وهذا الوثوق النوعي يحصل من خلال قرائن، متى ما اجتمعت أو حصل بعضها أوجب ذلك حصول الوثوق. خب بعد الآن أنت موافق بهذا الكلام، معترض كيف؟ لكن أنت الآن ما أريدك تخرج، لا تحرق قلبي حسرة ولوعة، إلا وحددت أن المناط، لأن هذا أهم مسألة من أهم المسائل وصولها المسألة، إذا ما تخرج بنتيجة يعني بعد ايش باقي لك؟ أهم مسألة أصولية منذ أن بدأنا إلى الآن خبر الواحد، لأن كل ما أكثر من 90% من الأحكام الشرعية كلها من الأخبار. فهل المناط على حجية خبر الواحد الثقة أو الخبر الموثوق به؟ إذا الموثوق به يعني لابد يورث الاطمئنان أو لا يورث الوثوق النوعي، يعني من خلال القرائن النوعية يحصل به وثوقا. هذا هو بعد، ما احنا قلنا وثوق نوعي يعني الوثاقة قرينة. انه في زمان الشارع ايضا ما يحتاج، احنا نقول هذا اصلا اللي كان في زمان الشارع مولاي، مو في زماننا بس، احنا نقول هذا اللي عليه العقلاء من اول ما خلق الله ادم والى ان يرث الله الارض بمن عليها، هذا ما عليه العقلاء. ولاحظ وتامل هذا اذا الذي يبدو في النظر القاصر، وهذا الذي عليه الإعلام، فأنت لاحظ بعد، لأن هذا بالتالي ستعتمد عليه في تحقيقك للأخبار، سواء في الفقه، سواء في التفسير، في أي مجال كنت، وهذا الذي ستعتمد عليه في المنبر. سيد أحمد البحرية تنتظر حتى في المنبر، ينفعك هذا المبنى حينما تريد أن تنقل رواية كذا. كيف جالك واحد قال لك هذه رواية ضعيفة في سالم بن زياد، قل له بابا مو لبالك المسألة هالشكل بس فيها سالم بن زياد يعني رواية ضعيفة؟ لا، أنت مبناك وثوق، مبناك وثاقة، وثوق نوعي، وثوق شخصي. وهلما جاء من يسمع، من يسمع بعد هذا الكلام رايح يضيع. صحيح، لأنه كان عندنا كثير، هناك من كتب في الخمس أن الخمس ساقط عن الشيعة وحلله الأمة واستدل جمع لك روايات، إنا قد أبحنا الخمس لشيعتنا ألا فليبلغ الشاهد الغائب منهم. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. وكتب كتاب دكتور هو في الجامعة، كتب كتاب إن الخمس حلال. الإمام الصادق يقول والمراجع يقولون. جاء له بعضهم قال أول مسألة أسألك، أنت الآن كاتب كتاب، ما هو مبناك في حجية خبر الواحد؟ شنو خبر الواحد؟ قال لا، إذا ما تعرف معنى خبر الواحد وانت كاتب كتاب تحلل فيه الخمس، بأي وجه تفتي؟ وإلى آخره. فكثير من الناس يضيعون في هذه المسائل، إذا لابد أن تحقق ويفيدك في المنبر مولاي، لأن كثير يعترض على أهل المنابر رواية ضعيفة، من وين جايب هالمصيبة، من وين جايب هالمصرع، وإلى آخر. فخليك خبير مولاي، مسألة مهمة، اكتب رأيك سيد فاضل. إيه مو تنسى بعدين بعد أسبوع بسألك ما هو مبلغ. والله إن قلنا وإن قلنا ما في، قلنا بعد إن قلنا إن قلنا ما يفيد، انتهت أيام إن قلنا وإن قلنا. فصل جديد يا مولاي، الدليل الرابع على حجية خبر الواحد العاقل، وقد قرر هذا الدليل بوجوه ثلاثة ذكرها الشيخ الأعظم في الرسائل، ونقلها المصنف هاهنا بتمامها وكمالها، وقد ذكرها الشيخ الأعظم في 16 صفحة، من 351 إلى 366، والمصنف في صفحتين فقط. التقرير الأول، وبيانه في عدة مقدمات. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب في وجود أحكام شرعية إلزامية فيما وصلنا من الأمارات، من الإجماعات والشهرات والأخبار وغير ذلك، إذ لا يمكن أن تكون جميع هذه الأمارات كاذبة، فقطعا توجد أحكام كثيرة شرعية إلزامية، يعني وجوبية أو تحريمية، في ضمن هذه الأمارات الواصلة إلينا. المقدمة الثانية، لا شك ولا ريب في وجود أحكام شرعية كثيرة، بحيث تفي بمعظم الفرق في ضمن الأخبار الواصلة عنهم عليهم السلام. وهذه الأحكام الموجودة في ضمن الأخبار لا تقل عن الأحكام الموجودة في ضمن جميع الأمارة، فلو كنا نعلم بوجود 1000 حكم في ضمن جميع الأمارات من الإجماعات والشهرات والأخبار، فنحن أيضا نعلم بوجود 1000 حكم في ضمن هذه الأخبار. إذن فلدينا علم إجمالي كبير بوجود 1000 حكم في جميع الأمارات، وعلم إجمالي صغير بوجود 1000 حكم في ضمن الأخبار. إذن فالمعلوم بالإجمال في العلم الصغير مساوي في العدد للمعلوم بالإجمال في العلم الكبير. وبناء على ذلك ينحل العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير لتوفر الشرطين للانحلال، أن العلم الإجمالي الصغير داخل في العلم الإجمالي الكبير، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير ليس أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. وبناء على ذلك ينحل العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير، فيكون لدينا شك بدوي فيما تؤديه الإجماعات والشهورات فنجري البراءة فيها، ويتنجز العلم الإجمالي الصغير في الأخبار، كما لو علمنا تفصيلا بموارد الأحكام الشرعية من الأخبار وعرفنا الألف حكم بالتفصيل، فهذا يوجب الانحلال، ونأخذ بهذه الألف ونجري البراءة في الزائد. فكما أن العلم التفصيلي يحل العلم الإجمالي، كذلك العلم الإجمالي الصغير يحل العلم الإجمالي الكبير. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا تنجز العلم الإجمالي الصغير ترتب على ذلك وجوب الأخذ بالأخبار المثبتة، فكل خبر يثبت الحكم الشرعي وجوبا أو حرمة فيجب الأخذ به، كما هو مقتضى الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. وأما بالنسبة للأخبار النافية للأحكام الشرعية، كما لو جاء خبر ونفى وجوب الخمس، وجاء خبر ونفى وجوب الجمعة، وجاء خبر ونفى وجوب السورة في الصلاة، وهكذا، فهنا نقول إذا كان هناك أصالة الاشتغال فلا يجوز الأخذ بالخبر النافي، كما إذا دل الخبر على عدم وجوب السورة، مع أن مقتضى أصالة الاشتغال وجوب السورة في الصلاة، لأنه يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فبناء على أن الجاري أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذن فلا يمكن الأخذ بالخبر نافي لنفي وجوب الاحتياط، بل لا بد من الأخذ بأصالة الاشتغال. وأما إذا كان هناك أصالة الاستصحاب للاشتغال. فيوجد خلاف بين الأعلام على قولين. القول الأول ما ذهب له الشيخ الأعظم ووافقه المحقق النائيني من أنه يجوز الأخذ بالخبر النافي ولو كانت هناك أصالة الاسم تصحاب، كما إذا دل خبر على عدم وجوب الجمعة في زمن الغيبة مع أن مقتضى الاستصحاب استصحاب بقاء الوجوب. فهنا أفاد الشيخ الأعظم أنه يمكن الأخذ بهذا الخبر النافي لوجوب الجمعة ولا حاجة لإجراء الاستصحاب، وذلك لأن الاستصحاب لا يجري في موارد العلم الإجمالي، وهذا ذكرناه سابقا وسيأتي في بحث الاستصحاب، لأن مقتضى ذيل الرواية لزرارة التي دلت على الاستصحاب ولكن انقضه بيقين آخر هو أنه إذا احتملنا أن يكون إجراء الاستصحاب من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك، فلا يجوز إجراء الاستصحاب لأنه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، حيث إنه نحن نقطع ليس جميع الأخبار النافية كاذبة بل بعضها صادق. فإذا جرينا الاستصحاب الذي يثبت الحكم في جميع موارد الأخبار النافية علمنا بأن الاستصحاب في بعض الموارد من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، لأنه لعل هذا الحكم النافي هذا الخبر النافي ثابت في الواقع فإجراء الاستصحاب خلاف الواقع، لذلك فلا يجري الاستصحاب إذا قطعنا بأن بعض الأخبار النافية صادقة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب في مورد هذا الخبر النافي لأنه سيكون من نقض اليقين باليقين، فالتمسك بدليل الاستصحاب من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الرأي الثاني ما بنى عليه المشهور من الأصحاب ومنهم المصنف من أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، فحتى لو علمنا بأن بعض هذه الأخبار النافية صادق في الواقع وليس كاذبا، فمع ذلك يمكن إجراء الاستصحاب لأنه يوجد لدينا يقين سابق وشك لاحق. وبناء على ذلك فلا مانع من إجراء استصحاب وجوب الجمعة في زمن الغيبة، وإذا استصحبنا وجوب الجمعة في زمن الغيبة فلا نأخذ بالخبر النافي لوجوب الجمعة، ولا تقل إن هذا خبر والخبر يقدم على الأصل، أقول هذا الخبر ليس بحجة إنما الكلام عن منجزية العلم إجمالي، فنحن نأخذ بالخبر من باب الاحتياط لا من باب أنه قام الدليل على حجيته كي نقول يقدم على الأصل العام العمل. والنتيجة هي حجية خبر الواحد بمعنى لزوم الأخذ به احتياطا لمنجزية العلم الإجمالي إذا كان الخبر مثبتا. وأما إذا كان نافيا فلا يجوز الأخذ به إذا كانت هناك أصالة الاشتغال. وإن كان هناك أصالة الاستصحاب فيوجد خلاف في جواز الأخذ به. واضح الكلام؟ سؤال أريد جوابه قبل أن نطبق العبارة. لماذا قلنا بالنسبة للأخبار المثبتة فيجب الأخذ بها وأما الأخبار النافية يجوز الأخذ بها مع أن الأخبار النافية والمثبتة كلاها موجودة في هذا العلم الإجمالي؟ فإما أن يجب الأخذ بالجميع أو يجوز الأخذ بالجميع. لماذا فقط الأخبار المثبتة التي تقول يجب الأخذ بها أما النافية ما قلت يجب قلت يجوز الأخذ بها إذا لم يكن هناك أصل؟ أحسنتم. واضح بعد مولاي؟ لأن نحن بصدد إثبات الاحتياط من العلم الإجمالي. فالخبر المثبت هو الذي يوافق الاحتياط أما الخبر النافي لا ذي ينفي أصلا ما في حكم يقول له فلا مانع فيجوز الأخذ به. أنت لست ملزم يجوز الأخذ به إلا إذا كان هناك أصل كالاشتغال فلا يجوز الأخذ بالخبر النافي أو الاستصحاب إذا قلنا بجريان الاستصحاب كما هو المشهور. طبق العبارة مولاه. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد. أحدها هذا الأول أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار وافي بمعظم الفقه. هذا أي مقدمة؟ الثانية. المقدمة الأولى فارغ عنها ذكرها الشيخ الأعظم هو طواها بمقدار وافي بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات كالإجماعات والشهرات إلى العلم التفصيل بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات غير المعتبرة. يعني نشك في وجود الحكم في الشهرة نشك في وجود الحكم في الإجماع فنجري البراءة في هذه الموارد. إذن فكما أن العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي كذلك العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ما دام توفر الشرطان أن الصغير جزء من الكبير أن المعلوم بالإجمال في الصغير ليس أقل من المعلوم بالإجمال في الكبير. الآن المقدمة الثالثة ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة كل خبر مثبت يجب العمل به لأن هذا مقتضى الاحتياط. لكن ما يجب أن تأخذ بالخبر النافي مو ملزمة لأن هذا من خلاف الاحتياط أصلا. وجواز العمل على طبق النافي منها متى يجوز لك تأخذ بالخبر النافي؟ إذا ما كان في اشتغال وما كان في استصحاب ما في أصل فيجوز تأخذ بالخبر النافي. فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت للحكم من قاعدة الاشتغال أما إذا في اشتغال مثل استصحاب الاشتغال مثل في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في وجوب السورة أو الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب كما هو المشهور ومبنى المصنف بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها سواء علمنا إجمالا بالانتقاض أو قامت أمارة على الانتقاض هل يمكن إجراء الاستصحاب؟ بناء على الإمكان كما هو المشهور فبالتالي لا نأخذ بالخبر النافي بل نأخذ بالاستصحاب. وإلا لاختص، يعني لو قلنا بأنه لا ي... لا بأن الاستصحاب لا يجري فبالتالي كما هو مبنى الشيخ الأعظم، فيختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال فقط. أما إذا كان الخبر النافي خلاف الاستصحاب فلا مانع أن نأخذ به. وفيه أولا وثانيا أشار المصنف لإشكالين، قبل بواحد ورد الآخر، وهذان الإشكالان وغيرهما ذكرهما الشيخ الأعظم في الرسائل، والحمد لله رب العالمين.